في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سوف نتحدث عن صلاة الليل مسائل وأحكام، وضيفنا في هذه الحلقة هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح. حياكم الله شيخ محمد.
الله يحييكم ويحيي الأخوة المستمعين ومستمعات.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المباركة والهامة، والتي سنتناول فيها مسائل وأحكام صلاة الليل، ونحن أيضا في هذه الظروف متأثرين بالجائحة، فلعل هناك بعض التفاصيل الجديدة التي نود أن نتطرق لها، وكذلك نبصر المسلمين جميعا بما يتعلق بصلاة الليل ومسائلها وأحكامها. فحياكم الله شيخنا ونفع الله بما ستقولون في هذه الحلقة.
اللهم آمين وإياكم.
في البدء شيخنا الفاضل، حدثونا عن مشروعية صلاة الليل والتراويح.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فإن من نعم الله سبحانه وتعالى أن خلق الليل وجعله عبرة وجعله آية من آياته، ومن آياته الليل والنهار وآية لهم الليل، فجعله سكنا ولباسا وراحة واستقرارا. الله الذي جعلكم الليل تسكنوا فيه، وقال سبحانه وجعل الليل سكنا. وكان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يفرحون بالليل، حتى قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا جاء الليل فرحت، وإذا جاء النهار حزنت. والفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: إذا غربت الشمس فرحت بالظلام لخلوتي بربي، وإذا طلعت حزنت لدخول الناس علي. فكانوا يفرحون بهذا الليل، ولماذا يفرحون بهذا الليل؟ لأنهم يناجون الله سبحانه وتعالى ويقبلون عليه، خاصة في ثلث الليل الآخر. فإنه قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى أفضل خلقه وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتهجد من الليل وأن يصلي من الليل، فقال له سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال له: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. وكما أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده المتقين بقوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال سبحانه وتعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وأثنى على عباد الله تتجافى جنوبهم يقومون يصلون الليل، قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. بل إنه سبحانه وتعالى بيّن أن أهل الكتاب ليسوا سواء، فقال سبحانه: ليسوا سواء من أهل الكتاب، أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فهذه النصوص من القرآن دالة على مشروعية صلاة الليل، وقد جاء في السنة الأحاديث الكثيرة من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله. فقد صلى رسولنا صلى الله عليه وسلم بأصحابه حتى الليلة الرابعة في رمضان، والحديث متفق عليه. بل كان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه، فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا، كما في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على عبد الله بن عمر، كما في حديث حفصة في الصحيحين، قال: إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل فكان عبد الله لا يترك صلاة الليل بعد ذلك. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية صلاة الليل. وما يتعلق بالتراويح في رمضان أجمعوا كذلك على مشروعيتها، كما حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر. والنووي رحمه الله تعالى يقول: صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء، وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم، بل نص بعضهم على أنه لا يجوز تركها، ولأن ورد فيها فضلا خاصا في صلاة الليل في رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في الحديث الآخر: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. بل إن النووي رحمه الله تعالى جعل التراويح في شهر رمضان من الشعائر الظاهرة في الإسلام. وهذا مما يجرنا الكلام إلى أفضلية صلاة التراويح جماعة، وأن المسلم يصليها جماعة، لأن ما شرع السنة ما شرعت فيه الجماعة ففعلها في الجماعة أفضل، كما قرر ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن ما كان من السنن ما كان يشرع على وجه الانفراد، ومنها ما يشرع على وجه الجماعة. ما شرع فيها على وجه الجماعة ففعله في الجماعة أفضل. وأما حديث يقول أبو العباس ابن تيمية أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذه مراد فيما لم تشرع له الجماعة. أما ما شرعت له الجماعة في صلاة التراويح ففعلها مع الجماعة أفضل. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هناك فضل لصلاة الليل، في فضل خاص لصلاة الليل في رمضان، فلعلكم تذكرون المسلمين بهذا الفضل الخاص في رمضان استدراكا لأيام وليالي هذا الشهر الكريم قبل رحيله.
اي نعم، الفضل صلاة الليل لها فضل في رمضان وخارج رمضان.
نعم،
المسلم يحافظ على صلاة الليل في رمضان وخارج رمضان. بل جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
نعم،
فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة. وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه، وذلك كل ليلة. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل يقول: فضل صلاة الليل على النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول: ركعة بالليل أفضل من 10 ركعات بالنهار. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل. وفي رمضان لا شك أنه له فضل خاص، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وقد حثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نغتنم هذا الليل بالصلاة فيه، وأن يكون هو دأبنا كما هو كدأب الصالحين. فقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. هذا الفضل عظيم، من صلاها في رمضان وفي غير رمضان، لكن رمضان له وجه خاص فيما ذكرته من حديث أبي هريرة في أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه.
الله أكبر، جميل جدا شيخنا الكريم. أيضا نريد أن نسأل شيخنا عن عدد الركعات، هل هناك عدد محدد أو مستحب للركعات في صلاة الليل؟
طيب، قبل أن أدلف على هذا،
نعم،
لو سئلنا متى وقت صلاة الليل، متى يبدأ وقت
جميل
الليل؟
جميل،
فالجواب على ذلك عندنا ما يتعلق بالوتر، وما يتعلق بالتراويح، وما يتعلق بمطلق صلاة الليل.
جميل.
أما الوتر فقد أجمع أهل العلم على أنه يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وحتى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم المنذر وابن عبد البر وجماعات من أهل العلم.
جميل.
وجماعات من أهل العلم حتى الإجماع على ذلك. وكذلك صلاة التراويح تبدأ بعد صلاة العشاء وسنتها، إذا صلى العشاء وصلى سنة الراتبة بعد العشاء فإنه يبدأ وقت التراويح، وهذا عليه العمل وعليه الجمهور كما ذكر ذلك المرداوي رحمه الله تعالى. ولا يجوز تقديم التراويح على صلاة العشاء، إن هذا من المحدثات كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم كما أخبرتنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر: صلوها فيما بين العشاء إلى الفجر. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن أفضل صلاة وقت الليل هو آخر الليل وأنها مشهودة وذلك أفضل. حتى قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: ما يختلفون أن الوتر من آخر الليل أفضل. وأحب أن أنبه إلى مسألة التنفل بين العشاءين، بين المغرب والعشاء.
جميل.
فإنه قد جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء وهو داخل في صلاة الليل، فيصلون ما بين المغرب والعشاء. كان ابن مسعود وعبد الله بن عمر وسلمان الفارسي وجماعات من الصحابة يصلون بين المغرب والعشاء، حتى أنه روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال في قول الله تعالى: تتجافى جنوبه عن المضاجع، قال: كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء يصلون، كما رواه أبو داود. أما ما يتعلق بركعات الليل، رحمك الله ورحم الله الأخوة المستمعين وجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، فقد جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 11 ركعة. قد جاء في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وهذا أكثر الآثار على أن صلاته صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، ولكن كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود. فمن كانت هذه صفته في إطالة القراءة والركوع والسجود فالأفضل له أن يقتصر على هذا العدد اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة بصورة البقرة والنساء وآل عمران. أما إذا تخلفت الصفة، رحمك الله ورحم الله المستمعين، فإذا تخلفت الصفة فإنه يزيد في العدد، وهذا هو الأفضل، وهذا هو الذي هو ثبت عن السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم. ولا يصح أن يقال أن هناك عدد محدود لا يجوز زيادة عليه، بل إن الزيادة تجوز على 11 ركعة بإجماع أهل العلم، كما حكاه ابن عبد البر رحمه الله تعالى وحكاه العراقي، فإنه يجوز أن يصلي أكثر من 11 ركعة. بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نبه أن من ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. والعبرة والضابط في ذلك هو ما ضبطه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى. قال ابن عمر لما سئل: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: أن تسلم في كل ركعتين. وهذا عليه العمل عند أهل العلم، كما قال ذلك الترمذي رحمه الله تعالى، فإنه يصلي ركعتين ركعتين. وكان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وجماهير أهل العلم على أن التراويح 20 ركعة بدون الشفع والوتر، ومع الشفع والوتر 23 ركعة. وقد قال عطاء رحمه الله تعالى: أدركت الناس وهم يصلون 23 ركعة بالوتر، كما أخرجها ابن أبي شيبة. فهذا بيان ظاهر بين من أهل العلم ومن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه لا حد محدود في مسألة صلاة الليل بالركعات، فإن المسلم يصلي ما شاء. فإن كان يصلي بالصفة التي كان يصليها رسولنا صلى الله عليه وسلم فليكتفي ب 11 ركعة مع الشفع والوتر. أما إذا كان لا، إنما هو يقصر في قراءته كما هو حال كثير من الناس من قرون، فإنه يزيد في الركعات فيعوض ما فاته من التطويل في الصلاة بالتطويل بكثرة ركوعه وسجوده.
جميل جميل شيخنا الكريم، إفادة شافية وكافية. لكن نريد أن أسأل عن يعني البعض يسأل عن الفصل بين 11 ركعة، فيصلي أربعا في بعد صلاة العشاء ثم يصلي أربعا في آخر الليل مع الشفع والوتر، هل يصح هذا الفعل؟
نعم، الفصل بين صلاة الليل هذا وارد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أخبرنا قال: بت عند خالتي ميمونة، في بيت خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
لا.
قال: فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء، يعني جاء إلى بيت خالته اللي زوجته صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فصلى أربع ركعات. ثم نام صلى الله عليه وسلم 4 ركعات هذه من صلاة الليل، ثم نام ثم قام. قال ابن عباس: فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات. هذا دليل على جواز الفصل بين صلاة الليل. وبعض الناس يظن أن ما يصلى أول ليل تراويح وما يصلى آخر ليل قيام، هذه تسوية لا دليل عليها، وتفريق الحكم بناء عليها لا ليس صحيحا. قد نبه على ذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، وبين أن ذلك كله قيام ليل، يسمى قيام ليل. وبعض الناس يظن أن هذا التفريق أو الفاصل بين صلاة الليل في أولها وآخرها أن هذا هو التعقيب الذي ذكره بعض أهل العلم وكرهه، وهذا خطأ. التعقيب الذي ذكر عند بعض الفقهاء وكرهه بعضهم هو أن يصلي أول الليل ويوتر، ثم يصلي آخر الليل ويوتر ويكون في جماعة في أول الليل وجماعة في آخر الليل، هذا هو التعقيب، مع أنه ليس مكروها عند كثير من الفقهاء، بل أكثر الفقهاء لا يكرهون التعقيب، وإنما من صلى أول الليل وصلى آخر الليل فهو على خير عظيم، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله جمع كثير من المتقدمين من السلف، بل قال أنس رضي الله تعالى عنه: لا بأس به، إنما يرجعون إلى خير يرجونه ويبرؤون من شر يخافونه. من صلى أول الليل 4 ركعات أو 10 ركعات أو 20 ركعة ثم أراد أن يقوم في آخر الليل ب10 ركعات فإنه على خير عظيم. وهذا هو المطلوب من المسلم، أن يبادر بالطاعات وأن يبادر هذه الغنائم في هذه الليالي المباركة. فالغنائم الغنائم، لا يفوت عليه وقته بين ضياع أو نوم أو سهر على غير ما ينفعه، بل يسابق ويكون دأب كدأب الصالحين كقبل الصالحين قبله.
جميل. طب شيخنا، التعقيب هو أن يوتر مرتين يصلي؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يوتران في ليلة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في وتران في ليلة. فإذا أوتر أول أول الليل فإنه إذا قام آخر الليل وأراد أن يوتر عليه أن ينقض وتره الأول، كما أفتى بذلك جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا أن يوتر أول الليل ويوتر آخر الليل، بل يوتر وترا واحدا، وهذا هو المكروه، أن يوتر وتران. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكون أن يوتر مرتين، قال: لا وتران في ليلة، يوتر في أول الليل ويوتر في آخر الليل. وليس المراد بالوتر، وننبه بعض الإخوة، ليس الوتر المراد به هو الدعاء، الوتر هو أن يصلي ركعة واحدة، يكون ركعة واحدة منفردة أو 3 ركعات، يعني يصلي ركعتين ثم ركعة، المراد هذا هو الوتر. فمن أوتر أول الليل فلا يوتر آخره، وإذا أحب أن يوتر آخر الليل فعليه أن يأتي بركعة لتشفع وتره الذي أمضاه في أول الليل، فيكون صلى ركعتين ثم بعد ذلك يوتر بعد ذلك، كما جاء ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
جميل. والبعض شيخنا يتساءل عن إذا أراد أن يصلي في الليل، صلى بعد العشاء مع الإمام وأوتر، ثم أراد أن يصلي في آخر الليل، فما صيغة الصلاة في آخر الليل؟ كيف تكون؟
يصلي 4 ركعات 8 ركعات، يصلي ركعتين ركعتين، المهم أنه يصلي ركعتين ركعتين. إذا صلى مع الإمام وأراد أن يصلي بعد ذلك فإنه يصلي ركعتين ركعتين ويكتفي بوتر الإمام. وإذا قال: لا أريد أن أدعو، فإنه يأتي بركعة تشفع له وتره السابق، كما أفتى بذلك جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو ما يسمى بمسألة نقض الوتر. فإن نقض الوتر قد جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في أنهم إذا صلوا أول الليل وأوتروا فإنهم يصلون آخر الليل ويأتون بركعة قبل ذلك ينقضون بها وترهم. وهذا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا يكون فيه وتران في ليلة.
طب شيخنا، هل من ضابط لمقدار ما يقرأ من القرآن في صلاة الليل؟
لا ضابط لما يقرأ من القرآن، فالضابط أنه يقرأ نشاطه. أما إذا كان إماما، إذا كان إماما فإنه يرفق بالمأمومين، أنه لا يشق عليه ولا يطول عليه، ولكن ينبغي أن يوزع أجزاء المصحف على أن يختم القرآن بهم في رمضان،
جميل.
هذه بالظروف، هذه في الظروف العاديه، اما في الظروف التي تستوجب عدم تطويل في القراءه حتى لا يشق على المأمومين ولا يشق على كذلك من جهه الوباء المنتشر، فان هذا له وضع خاص. اما اذا كان في وضع الاعتيادي فان نص جمع من اهل العلم ان اجل مقصود في التراويح هو اسماع الناس القران، هذا اجل مقصود. فمن لم يستطع ان يختم القران في رمضان وهو في حاله اعتياديه في صلاه التراويح مع القيام، هذا يعد كسلانا. فان من اجل المقاصد صلاه التراويح ان يسمع المامومون القران كاملا، وذلك سهل يسير. واما اذا كان يصلي لوحده فليقرأ ما شاء، فإنه ليس هناك قدر محدود. وأنا أنبه إلى مسألة قد يغفل عنها بعض الإخوة، وهو أنه يجوز له أن يقرأ من المصحف، لا يظن أنه لا بد أن يقرأ من حفظه وأنه لا يصح إلا أن يقرأ من حفظه، لا بل يجوز له أن يقرأ من المصحف
داخل
بل إنه لم في دواف الصلاة يفتح المصحف ويقرأ في صلاة التراويح. فلأنه جاء عن الحسن البصري رحمه الله عن الزهري أنه قال لم يزل المسلمون يفعلونه، يعني يفتحون المصحف في الصلاة يقرؤون، ويصلي بالليل في منزله يفتح المصحف ويقرأ. ليس المراد أن يفتح المصحف ويتابع مع الإمام إذا لم يكن حاجة لمتابعة الإمام من فكه عليه، لا المراد أنه إذا صلى لوحده أو كان إماما فإنه يقرأ من المصحف، لا يلزم من ذلك أن يقرأ في صلاة الليل من حفظه. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أمرت مولاها ذكوان كما في صحيح البخاري أن يقرأ من المصحف، ولا يعرف عن المتقدمين أنها أبطل الصلاة مثل ذلك، بل جاء عند أبي داود في كتاب المصاحف كان خيارنا يقرؤون في المصاحف، يعني يقرؤون يفتحون المصحف ويقرؤون. في المسلم الحمد لله يفتح المصحف ويقرأ ما شاء أن يقرأ في هذه الركعات من صلاة الليل.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا أريد أن أسأل عن صلاة الليل، يعني البعض يريد أن يصلي الليل جالسا بصفتها صلاة مستحبة وليست فرضا، فهل يجوز لغير المحتاج أن يصلي جالسا؟
إيه نعم، صلاة النافلة غفر الله لي ولك وليخل المستمعين وشفى الله مرضانا مرضى المسلمين يجوز أن يصليها جالسا، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أنه يجوز أن يصلي المصلي صلاة النافلة وهو جالس، لكنه إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى جالسا أو قاعدا فله نصف أجر القائم كما في حديث عمران رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه البخاري. فالذي يصلي جالسا وليس له عذر فإن له نصف أجر من صلى قائما، فصلاة قائما أفضل لا شك في ذلك، لكن لو صلى جالسا صح بإجماع أهل العلم وله نصف أجر القائم. أما إذا كان له عذر بأن صلى جالسا فله أجر القائم كذلك. وليس وأنبه إلى مسألة أنه ليس للمسلم أن يتطوع وهو مضطجع، أن هذه من المحدثات كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يعرف عن السلف، إنما يصلي إما قائما أو جالسا إذا أراد أن يتنفل. أما من كان له عذر صاحب العذر معذور، فاتقوا الله ما استطعتم، والله سبحانه وتعالى من علينا بأن من كان مريضا فإن له أجره كما لو كان صحيحا. في الحديث الصحيح في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والمصلي جالسا إذا قلنا بذلك بجواز أنه يجوز له أن يصلي جالسا ولو لم يكن لحاجة ولم يكن له عذر، فإنه يصلي على حسب جلوسه، فإن كان الأسهل عليه يجلس متربعا صلى متربعا، وإن كان الأسهل عليه يجلس كما بين السجدتين في الصلاة فعل ذلك. يعني ليس هنالك أثر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصلاة جالسا كما ذكر ذلك ابن المنذر وغير واحد من أهل العلم، لكن المسلم يحاول يجاهد نفسه ويصلي قائما، فإن شق عليه فلا يضيع صلاة الليل ولو كان جالسا.
جميل. طيب شيخنا، هل يصح للمصلي أن يقتدي بإمام خلف المذياع أو خلف التلفاز؟
هذه المسألة مسألة ربما حدثت أخيرا، ويقال فيها لا بد أول المسلم أن يعلم أمورا. أولا أن المسلم يحتاط لعبادته وينظر في أسباب قبولها لا أن يأتي بأفعال تبطلها أو تكون محل للأخذ والرد، هذا أولا. ثانيا، العبادة التوقيفية ومبناها على الدليل الشرعي لا على الهوى والذوق، هذا ثانيا ينتبه له الأخ المستمع المبارك. ثالثا، الذي يصلي خلف التلفاز أو خلف المذياع هو يلتمس أن يكون في جماعة المصلين خلف ذلك الإمام، أليس كذلك؟ لا، هو يلتمس أن يكون من جماعته. ولا أعلم أحدا من أهل العلم يقول لمن هو مثلا في مدينة الرياض ويصلي خلف من يصلي أو خلف إمام الحرم المكي أو المدني أنه من جماعته، لا يعرف حتى ذلك. صحيح. ولا ينطبق عليه أنه من جماعة المصلين خلف ذلك، لأن الجماعة المراد بالجماعة هي الاجتماع في المسجد، وهذا لا يصدق عليه من هذا حاله. ولذلك اشترط كثير من أهل العلم اتصال الصفوف، إذا اتصلت الصفوف وكانت الجماعة خارج المسجد صحت الصلاة، فكيف بينه وبين المسجد مفاوز ومسافات بعيدة.
صحيح.
وأنا وأقول في هذه المسألة، ولعلي أختم بها هذه المسألة، أن هذه مسألة مبنية على استحسان وتشهي، وهذا باب من أبواب الضلال والانحراف ويفتح شرا. فربما يجي بعض الناس يقول لا حاجة للمساجد، يكتفى بالصلاة في مسجد الحرمين والناس يصلون خلفهم. وأقول لذلك على المسلم أن يحتاط لعبادته ولا يجعل أمر الصلاة بهذا التساهل، بل هو يصلي على حسب طاقته وليكن هو إمام نفسه، ويرجو من ربه أن يتقبل طاعته.
جميل جدا، أحسن الله إليكم ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح، كنت ضيفا كريما على برنامجنا في هذه الحلقة، وقدمت مادة ماتعة ومفيدة للمستمعين الكرام حول عنوان هذه الحلقة صلاة الليل مسائل وأحكام. شكر الله لكم شيخنا المبارك،
وشكر الله لكم وإخوة المستمعين، وجزاكم الله خيرا.